أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: مبدأ الأخوة الإسلامية. أول علاقة إنسانية ندية يعيشها الإنسان هي علاقة الأخوة النسبية. حين ينشأ في أسرة يتعدد فيها الأبناء، لأن علاقته بوالديه ليست علاقة ندية، وإنما هي علاقة رعاية وتبعية وخضوع. أما مع إخوته فهي علاقة مشاركة، يعيش معهم في كنف واحد وتحت رعاية واحدة، ويتقاسم معهم محبة الوالدين واهتمامهما، ويترعرع إلى جانبهم في ذات الأجواء. وذلك ما يصنع ارتباطا عاطفيا وثيقا ومشاعر نفسية متقاربة وذكريات مشتركة عميقة الجذور في النفس، تؤسس لعلاقة ذات خصوصية وتميز في الحياة الاجتماعية. هذا هو شأن الإنسان منذ بداية التاريخ وفي كافة العصور والمجتمعات، أن هذه العلاقة التي يعيشها مع إخوته في كنف أسرته وعائلته علاقة مميزة ولها آثار نفسية واجتماعية. صحيح أنه قد تطرأ بين بعض الإخوة حالات من الخصومة والنزاع، لكنها حالات استثنائية، لذلك تثير الاستنكار والاستغراب في العنف الاجتماعي. ليس مستغربا أن يختلف إنسان مع إنسان في المجتمع، لكن الناس يستغربون حينما يختلف أخ مع أخيه، لأن ذلك خلاف الأصل وخلاف ما تعارف عليه الناس في المجتمعات البشرية. هذه العلاقة الإنسانية المتميزة بين الإخوة الذين تنجبهم عائلة واحدة ويرتبطون برباط عاطفي وثيق، أراد الإسلام استنساخها وتطبيقها في العلاقة بين جميع أتباعه المؤمنين، بحيث يشعر كل مسلم تجاه المسلم الآخر بأنه كأخيه النسبي الذي نشأ وتربى معه وشاركه في الحياة الأسرية. ماذا يشعر الإنسان تجاه أخيه النسبي؟ الدين يقول ينبغي أن تكون لك نفس المشاعر مع كل أخ مسلم ينتمي إلى دينك، وهذا هو صريح الآية الكريمة، يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الآية تحدد شكل العلاقة، إنما للحصر، أن شكل العلاقة بين المؤمنين هي علاقة الأخوة التي تعرفونها ويعرفها الإنسان بوجدانه وبطبيعته. هذا هو شكل العلاقة لا غير. لا يصح أن تكون العلاقة بين المؤمنين علاقة تنافر أو علاقة عداوة، وإنما الطريق الوحيد والشكل الوحيد للعلاقة بين المؤمنين هو علاقة الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، هذه أداة للحصر. وقد لاحظ بعض المحققين أن القرآن لم يقل كإخوة، صحيح أن المقصود التشبيه في العلاقة، لكن لم يستخدم حرف التشبيه لتنزيل هذه العلاقة وكأنها علاقة واقعية، مو كأنها تشبيه. ما قال إنما المؤمنون كإخوة، وإنما قال، رغم أن هذا هو المقصود، وإنما قال إنما المؤمنون إخوة، يعني نزل هذه العلاقة المشابهة لعلاقة الأخوة، اعتبرها كأنها هي علاقة الأخوة. ماذا تعني؟ تعني الانتساب إلى مصدر واحد وإلى تقارب النفس ومحبة متبادلة وعيش مشترك وخصائص متماثلة. هذا معنى الأخ بالنسبة لأخيه، يعني هذه الأمور، نفس هذه الأمور ينبغي أن تحصل في العلاقة بين كل مسلم والآخر. هذه العلاقة منشأها الإيمان، كما أن الحالة العائلية الأب والأم هما مصدر العلاقة بين الإخوة، لأن الإخوة جاءوا من مصدر مشترك. الإيمان ينبغي أن يكون بهذه المثابة، المؤمنون يرجعون وينتمون إلى مصدر مشترك كما ينتمي الإخوة إلى عائلة واحدة، فينبغي أن تكون العلاقة بينهم بين المؤمنين هي علاقة الأخوة، وإن اختلفت أعراقهم أو قومياتهم أو لغاتهم أو مناطقهم، ما دام مسلما فينبغي أن يسود هذا الشعور بينك وبينه، أن تشعر في نفسك تجاهه بأنه أخ لك، وهو أيضا يشعر في نفسه أنه أخ لك، أنت أخ له وهو أخ لك، لأن رابطة الإيمان تعلو وتسمو فوق جميع الروابط الأخرى. هذا ما تصرح به الآية الكريمة، ثم تشير الآية إلى أنه بشر يمكن تصير بينهم مشاكل، فأصلحوا بين أخويكم. لا ينبغي السكوت عن أي مشكلة تحصل بين مسلم وآخر، وإنما ينبغي أن تكون هناك مبادرة لمعالجة هذه المشكلة حتى تعود المياه إلى مجاريها وتعود علاقة الأخوة بين المؤمنين. تتفاوت رابطة الأخوة قوة وضعفا بمدى قوة الإيمان أو ضعفه. كلما كان الإيمان أرسخ في نفس الإنسان كان أكثر اهتماما بالأخوة الإسلامية. الإنسان كلما زاد إيمانه يزداد شعوره بالأخوة وبالارتباط الوثيق مع بقية المنتمين لدينه لمبدأه. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنه من عظم دينه عظم إخوانه، ومن استخف بدينه استخف بإخوانه. إذا شفت إنسان يحترم المنتمين إلى دينه إلى مبدأه، هذا يعني الدين اللي هو الرابط المشترك بينه وبينهم قوي، قوي في داخل نفسه. كيف أن الإنسان إذا أحب وطنه أكثر يفترض أن يحب مواطنيه، يحب أبناء هذا الوطن. إذا أنت تحب وطنك حب راسخ وصحيح تحب المنتمين إليه بنفس الدرجة. أما من يهين مواطنيه هذا إهانة لوطنه، من يهين إخوانه في الدين هذا إهانة لدينه. يبقى أن نوضح ما هو معنى الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، خاصة بالنسبة لنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نشأ عندنا اصطلاح أن المؤمن حسب الروايات والأحاديث في مدرسة أهل البيت وخاصة في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام، صار مصطلح أن المؤمن يعني من يؤمن بولاية أهل البيت عليهم السلام. المسلم هو كل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر فهو مسلم، حتى وإن لم يؤمن بولاية أهل البيت بالمعنى الخاص عند الشيعة. أما المؤمن في المصطلح الذي نشأ عند الشيعة أن المؤمن هو من يؤمن بولاية أهل البيت إضافة إلى الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، يؤمن بأهل البيت بولايتهم. فصار عندنا مصطلح حينما نقول المؤمنين يعني نقصد أتباع أهل البيت، المؤمنين بولاية أهل البيت. طيب هذه الآية التي تقول إنما المؤمنون إخوة يعني الشيعة فقط فيما بينهم إخوة؟ كلا، باتفاق المفسرين المؤمنون في هذه الآية هم المسلمون، يعني من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر. إنما المؤمنون إخوة ليس المؤمن بالمعنى الخاص، فالأخوة الإسلامية تتجاوز المذاهب، وهذا ما أكد عليه فقهاؤنا وعلماؤنا. الشهيد الثاني يقول المراد بالمؤمن المسلم أو المصدق بقلبه لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لا الإيمان الذي يعتبره أصحابنا أي الشيعة، فإنه اصطلاح متأخر لا يراد عند إطلاقه في كلام الله تعالى ونبيه إجماعا. الآيات القرآنية اللي تتحدث عن المؤمن وعن المؤمنين، أو الأحاديث النبوية التي تتحدث عن المؤمن والمؤمنين، المراد منها المسلم بمختلف مذاهبه. ونفس الكلام ذكره السيد الخوئي، قال: وأما المسلم والمؤمن فلا ينبغي الإشكال في عدم اختصاصه بالشيعة، إذ المراد بالمؤمن في الآيات هو من آمن بالله ورسوله. نعم، المراد بالمؤمن في الأخبار والروايات هو من آمن بالولاية. واختصاص المؤمن، والكلام لا يزال للسيد الخوئي، واختصاص المؤمن في اصطلاح اليوم بالشيعة إنما هو من زمن الصادقين، يعني الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام، بإرادة الإيمان بالولاية، وهذا لا يوجب إرادة ذلك من الآيات القرآنية، مع التصريح في القرآن بإرادة غير ذلك. القرآن صرح بأنه يريد من الإيمان الإيمان بالله ورسوله، حيث قال تعالى: يؤمن بالله ورسوله. فمن يؤمن بالله ورسوله القرآن يطلق عليه هذا إيمان. انتهى كلام السيد الخوئي. لذلك نجد عددا من الأحاديث والروايات تؤكد على الأخوة الإسلامية بلفظ المسلم وليس بلفظ المؤمن. ورد عن نبينا محمد أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذه غاية الشر، أن الإنسان يحتقر هين أخاه المسلم. سبحان الله، هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف هو واقع المسلمين فيما بينهم؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجاء في الكافي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف. فإذن الروايات والأحاديث تؤكد على أن الأخوة هي بين المسلمين بغض النظر عن المصطلحات الأخرى. فيجب أن يشعر المسلم بالأخوة مع كل مسلم، وإن اختلف معه في المذهب، لانطباق عنوان الإسلام على الطرفين. أنت مسلم وهو مسلم. في التصنيف الخارجي صارت مذاهب: هذا سني، هذا شيعي، هذا أباضي، هذا كذا. هذه تصنيفات لا تؤثر ولا تخدش بالعنوان الأساسي وهو عنوان الإسلام. من أهم إنجازات الإسلام صناعة روح الأخوة في بيئة كانت تعيش التقاتل والاحتراب وتسودها العصبية القبلية. صناعة هذه الروح هو أعظم إنجاز للإسلام. يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة يمتن الله تعالى بها على الناس، على المؤمنين. وفي سياق تعزيز هذه الأخوة في الميدان التطبيقي العملي، قام رسول الله صلى الله عليه وآله بتشبيك التآخي والمؤاخاة بين أفراد أصحابه في السنة الأولى للهجرة بعد أن استقر في المدينة المنورة. المؤمنون عادة يحتفون، أتباع أهل البيت عليهم السلام يحتفون في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان، يعني مثل أمس، بهذا العنوان: يوم المؤاخاة. وبالفعل المؤاخاة قيمة ينبغي أن يحتفى بها، ينبغي أن يكون لها يوم يذكر المسلمين بهذه العلاقة والرابطة الوثيقة التي ينبغي أن تكون بينهم. حينما هاجر المسلمون الذين كانوا في مكة إلى المدينة المنورة، وكانوا قد تركوا ديارهم وأموالهم وعشائرهم وجاءوا إلى المدينة، فواجهوا ظروفا صعبة، اقتصادية، نفسية، اجتماعية، صحية، كان كل واحد منهم بحاجة إلى دعم، إلى مساعدة لإقامة أمور حياته. النبي صلى الله عليه وآله وضع المؤاخاة، آخى بين كل مهاجري وأنصاري. مهاجري يعني اللي جاي من مكة، الأنصاري أهل المدينة. آخى بين كل مهاجري وأنصاري، اثنين اثنين، من أجل أن يدعم كل منهما الآخر في مواجهة تحديات الحياة الجديدة. وتشير كل الأحاديث والروايات إلى أنه استبقى أمير المؤمنين عليا لنفسه واختصه بالمؤاخاة، يعني بقية المسلمين كل واحد خلى له أخ من الأنصار، له أخ من المهاجرين، وبقي الإمام علي. الروايات تؤكد في كتب السنة والشيعة، روايات متضافرة متواترة. ننقل فقط بالمناسبة هذه الرواية التي يذكر نصها ويرويها أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة عن عمر بن عبد الله عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين الناس وترك عليا حتى بقي آخرهم لا يرى له أخا، فقال: يا رسول الله، آخيت بين الناس وتركتني؟ قال صلى الله عليه وآله: ولم تراني تركتك؟ إنما تركتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك، فإن ذاكرك أحد فقل أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يدعيها بعد إلا كذاب. وينقل أيضا ابن حنبل عن هذا الموقف حديثا آخر عن محدوج بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين المسلمين، ثم قال: تأملوا هذا النص، يرويه ويخرجه الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، ثم قال: يا علي، أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، أما علمت يا علي أنه أول من يدعى به يوم القيامة يدعى بي، فأقوم عن يمين العرش في ظله، فأكسى حلة خضراء من حلل الجنة، ثم يدعى بالنبيين، ثم ينادي مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي. يستمر الحديث: أبشر يا علي، إنك تكسى إذا كسيت، وتدعى إذا دعيت، وتحيا إذا حييت. وكما أشرنا هذا الحديث موجود سنن الترمذي المستدرك على الصحيحين وكتب أخرى. في سنن الترمذي جاءت العبارة أنت أخي في الدنيا والآخرة. ما أحوج الأمة في هذا العصر لإحياء روح الأخوة الإسلامية بين أبنائها، خاصة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعيشها الأمة في هذه الظروف. وكلنا نسمع ونشاهد ونلاحظ الأحداث التي تعصف بالأمة، وخاصة في مواجهة النزاعات والنزعات المذهبية والطائفية التي يشتد انبعاثها عند أي منعطف سياسي في المنطقة. كل ما يصير تحول سياسي في المنطقة تثار قضايا الخلافات المذهبية والطائفية. فنحتاج إلى التأكيد على مبدأ الأخوة الإسلامية. هنا لابد أن نشيد باللقاء الإسلامي الكبير الذي انعقد بتاريخ 6 إلى 7 رمضان الأسبوع الماضي، يومي 6-7 رمضان بمكة المكرمة، مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في نسخته الثانية. وهذا تطور إيجابي كبير. في الماضي كان هناك متشددون يرفضون طرح موضوع التقارب بين المذاهب، لا يعترفون بأن أتباع المذاهب الأخرى ينطبق عليهم نفس العنوان، يكفرونهم، يتهمونهم بالشرك، يتهمونهم بالابتداع. لكن الحمد لله من التطورات الإيجابية المهمة أنها انحسرت تلك الأصوات، وأصبح هناك تبنٍ لمثل هذا التوجه. مؤتمر يعقد على مستوى دولي عالمي، يشارك فيه علماء من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية من 90 بلد إسلامي، وفي مكة المكرمة وبرعاية الدولة، ويؤكد على الأخوة بين أبناء المذاهب الإسلامية. هذا أمر إيجابي كبير، نأمل أن تظهر آثاره ومفاعيله ونتائجه في الحياة العامة في بلدان المسلمين. وأكتفي بنقل مقطع من كلمة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في هذا المؤتمر في تأكيد هذه الفكرة. يقول: لكل مذهب أو طائفة خصوصيته التي يدين الله بها، ومن حقه أن يعيش بها بكرامة الإسلام، وأن التآخي في التعايش بل والتضامن المطلوب لا يعني بالضرورة القناعة بخصوصية الآخر. ما لازم أنا أقتنع بآرائك أو أنت تقتنع بآرائي، كل واحد إلى آراء، كل واحد إلى خصوصيته. بل والكلام للأمين العام للرابطة، رابطة العالم الإسلامي، بل تفهمها، كل أتباع مذهب يتفهم آراء المذهب الآخر، بل تفهمها واحترام وجودها. لازم نحترم خصائص المذاهب الأخرى أن تكون موجودة. ويعني كذلك أن مظلة الإسلام واحدة وأخوته قائمة، وأن المشترك واسع. كم هي جميلة هذه الكلمة حينما تعبر عن توجه وعن مسار عملي في حياة الأمة. وهذا ما نأمل أن يتحقق إن شاء الله في جميع بلاد المسلمين، ليتعايش أتباع المذاهب المختلفة، يمارسون خصوصياتهم المذهبية بحرية وأمان، متساوين في حقوقهم وواجباتهم الوطنية دون تمييز. نسأل الله تعالى أن يوحد كلمة المسلمين، وأن يقرب بين قلوبهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل دعائي في شهر رمضان إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا، وعملي فيه مقبولا، وسعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، حتى يكون نصيبي فيه الأكبر وحظي فيه الأوفر، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.